بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما تعاقب الليل والنهار، والحمد لله ما تقاطرت الأمطار، والحمد لله ما غردت الأطيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقه من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من المقاصد الشرعية العظيمة ومن الضرورات الدنيوية المهمة قضية التلاحم والتعاضد والتعاون بين الناس، لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ولذلك حثت هذه الشريعة على هذه المعاني من التعاون والتعاضد والتلاحم في الأبواب المختلفة، في أبواب الاعتقاد بلزوم جماعة المسلمين، وفي أبواب العبادات كصور الجماعية التي نراها في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان وفي الحج، وأيضا نجد ذلك في أبواب الآداب والأخلاق والقيم وأبواب الخير، كالاجتماع في مجالس الخير والعلم، وكالاجتماع على الطعام وغيرها. وكل هذه الأمور إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية التلاحم الذي يكون بين الناس. التلاحم حينما يوجد في المجتمعات فإنه يورثها القوة والمكنة والتصدي لأعدائها، وتورثها الاستقرار والسكينة، لا سيما على مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمع بشكل أوسع. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نتكلم على محاور التلاحم، سواء التلاحم الأسري أو التلاحم المجتمعي أو التلاحم الوطني. وكل هذه الصور من التلاحم لا شك أنها مهمة ونحتاج إليها في هذا الواقع الذي فيه الضعف وفيه الفتن وفيه الاختلافات. أول هذه المحاور التي سوف نتكلم عليها في هذه الليلة التلاحم الأسري. حرصت هذه الشريعة كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قوة الأسرة وعلى تماسك الأسرة وعلى تواصل الأسرة بمفرداتها ومنظوماتها المختلفة، ابتداء من التواصل والتلاحم الذي يكون بين الزوجين. فجعل الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، وهذا إن دل على شيء فإنما هي إشارة إلى ضرورة التماسك والتعاون الذي يكون بين الزوجين، كما جاء الشرع للدعوة إلى التغاضي عن بعض الأخطاء التي تقع من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر. ودعا الشارع حتى تكون العلاقة قوية وطيدة لأداء الحقوق من الطرفين، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها أدخلي من أبواب الجنة أيها شئت. فهذا إنما يحصل بأداء الحقوق بين الطرفين، وهذا يؤدي إلى التماسك والتعاضد. ودع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق الذي يكون بين الزوجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وغيرها من المعاني التي أرساها الإسلام بين الزوجين. هل انتهى تعضيد جانب التلاحم في الأسرة إلى حد الزوجين؟ لا، بل هناك تعزيز وغرس التلاحم بين الآباء والأمهات والأبناء من الجهتين. فدع الشارع الحكيم إلى العدل بين الأبناء وإلى تربية الأبناء ونصحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم. وجاءت النصوص الشرعية التي تؤكد جانب التربية السليمة التي تنفع المجتمع وتنفع الأمة، كما جاءت في تلكم الوصايا الغالية الكريمة من لقمان: يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وغيرها من النصوص التي تدل على تعضيد العلاقة بين الآباء والأمهات وبين الأبناء. وجاءت الوصية بوقايتهم من العذاب والهلاك. وعلى العكس من ذلك جاء الأمر للأبناء والبنات ببر آبائهم وأمهاتهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين. وجاءت النصوص في ذلك من اقترانها بتوحيد الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وغيرها من النصوص التي تعضد العلاقة بين الأبناء وبين الآباء. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. هذه في العلاقة بين الآباء وبين الأبناء. ولم ينتهي حد التلاحم الأسري إلى هذا، بل هناك تعضيد العلاقة بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد. في قصة هارون وموسى نقرأ: اللهم اغفر لي ولأخي. في قصة يوسف عليه السلام لما وجد منهم ما وجد، مع ذلك في النهاية قال: لا تثريب عليكم. وجاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: بر أباك وأمك وأختك وأخاك، وغيرهم مما جاءوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصور دعوة ربانية شرعية إلى ضرورة التلاحم في الأسرة. التلاحم في الأسرة ينعكس على المجتمع. لو كانت الأسر مفككة في المجتمع، هذا يؤدي إلى تفكك المجتمع بشكل أوسع. وإذا كانت الأسر مترابطة، فإنه يؤدي إلى ترابط المجتمع. ثم المحور الثاني في هذه الليلة: التلاحم المجتمعي. كما حرصت هذه الشريعة على التلاحم في إطار الأسرة، أيضا هناك التلاحم الذي يكون في وسط المجتمع. هذه الأسرة التي تكون في المجتمع تختلط بمؤسسات وبأسر أخرى، كيف يحقق جانب التلاحم؟ هناك التلاحم مع الأرحام، صلة الأسر وصلة الإنسان لأرحامه، هذا نوع من التلاحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. انظروا البركة التي يجدها الإنسان، أن يبارك له في بيته ويبارك له في عمره بصلة الأرحام. وهناك أيضا من التلاحم التواصل مع الجيران، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن التلاحم المجتمعي التلاحم مع أفراد المجتمع في الأفراح والأتراح. الإنسان يتواصل معهم في الأفراح في الأعراس، يتواصل معهم في الأحزان في العزاء، يكون الإنسان مع إخوانه يعضدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وغيرها من النصوص في هذا الباب، وأيضا من التلاحم المجتمعي التلاحم مع المؤسسات المجتمعية. لابد أن يكون هناك صلة وطيدة قوية بين الأسرة وبين المدرسة، بين الأسرة وبين المسجد، بين مؤسسات الدولة الأخرى، حتى يكون المجتمع متماسك بأفراده وبمؤسساته. المحور الثالث في هذه الليلة من محاور التلاحم هو التلاحم الوطني. والتلاحم الوطني له صور كثيرة، على رأسها كما لا يخفاكم التلاحم بين القيادة وبين الشعب، التلاحم بين الراعي والرعية. والإسلام قد حرص كل الحرص على هذا الجانب، بأن يكون من الوالي تجاه رعيته أداء حقوقهم وتلبية حاجاتهم وما يريدون، لأنها مسؤولية أمام الله عز وجل. وعلى النقيض من ذلك على الناس وعلى الرعية السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وكذلك البيعة للحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومنها توقير الحاكم، يحفظ الإنسان هيبة الحاكم، فلا يتكلم عليه لا في المجالس ولا على المنابر ولا في وسائل التواصل، بل يحفظ مكانته وهيبته. ولذلك جاء في الحديث: من أهان يعني الحاكم أهانه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعني له الولاية وله القدر. ومن أعظم الناس الذين جعل لهم في هذه الشريعة قدر ومكانة الأمراء والعلماء. ولذلك قال العلماء: إن أشد الغيبة هي غيبة الأمراء وغيبة العلماء. فيحرص الإنسان على هذه الجوانب من أداء حقوقهم ومعرفة مكانتهم. وأيضا من التلاحم الوطني أو اللحمة الوطنية تلاحم الإنسان مع وطنه ومع أرضه، ويتجلى ذلك بمحبة أرضه. محبة الأرض ومحبة الوطن هذه محبة فطرية، لكن الإنسان يزيدها ويحرص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس كان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن محبة الأوطان من الغرائز الفطرية، ولكنه كان يدعو بذلك. ومن جملة ذلك أن يحرص الإنسان على رقي وطنه من التعمير والحرص على مقدرات هذه البلاد. ومن ذلك أيضا من التلاحم أن يحفظ الإنسان بلده بالدفاع، أن يدافع الإنسان بجسده بكلمته بقلمه عن بلده، لا سيما في أوقات الشائعات، أوقات الشائعات التي تشاع ضد الأوطان. هنا واجب على الإنسان أن يدافع ويتكلم ويرد على ما يثار حول وطنه، بل هذا جزء يسير من رد الجميل للوطن: إن لوطنك عليك حقا. كم من الجميل لوطنك عليك، فلا بد أن ترد هذا الجميل للوطن حتى يحصل نوع من التلاحم. ولذلك بعض التيارات المنحرفة فكريا يربون أتباعهم على العزلة، العزلة الشعورية، يكون بعيد عن مجتمعه، بعيد عن ولاة أمره، بعيد عن وطنه، ويسمي الوطن وثن، ويسمي الوطنية وثنية، وغيرها من الألفاظ. أما الإنسان الذي ينطلق منطلق الاعتدال والوسطية من النصوص الشرعية سواء القرآنية أو من السنة النبوية، يدرك أن الأوطان لها مكانة ولها حقوق كما جاءت في النصوص الشرعية. وأيضا من اللحمة الوطنية لحمة الإنسان وتعاونه مع المنظومات الأمنية، فكل إنسان في بلده رجل أمن، يحافظ على بلده، يخاف على بلده. هذا الحس الأمني ينبغي أن يستشعره الإنسان، فهذه الصور من التلاحم تكمل بعضها البعض، سواء التلاحم الأسري أو التلاحم المجتمعي أو التلاحم الوطني أو ما يسمى اليوم باللحمة الوطنية. هذه منظومة متكاملة تكمل بعضها البعض، يحرص الإنسان عليها حتى يحقق الاستقرار والازدهار في مجتمعه، وحتى يفوز بتحقيق العبودية لله عز وجل وعمارة هذه الأرض. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.